يأتي القاتل يوم القيامة يحمل رأسه وأوداجه تشخب دما، يتبع قاتله يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. وأن دم المسلم دم عزيز تتعلق به ثلاثة حقوق، فكيف تتخلص أيها المسلم وأنت تقتل أخاك المسلم؟ تقتله لأجل عصبية حزبية أو لأجل عصبية قبلية؟ ماذا تقول يوم أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان
إنما المؤمنون إخوة.
سجلت هذه المادة بمدينة واد مدني في 16 من شهر الله المحرم لعام 42,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. فحصر الله جل وعلا وقصر حال وشأن أهل الإيمان في الأخوة الدينية الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة، والله جل وعلا علق الأخوة هذه على الإيمان، فالإيمان أساسها، والإيمان هو مادة الولاء والبراء، وهو مادة الحب والبغض. إنما المؤمنون إخوة، فالوشيجة والرابط بين أهل الإيمان هو إيمانهم. فعلق الله جل وعلا الأخوة بالإيمان. ما علقها الله جل وعلا بنزعات جاهلية، ولا بتعصبات قبلية، ولا ربطها برابطة حزبية، وإنما جعل مادة الإخاء ومادة الولاء والبراء الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، بحيث أنه متى ما وجد شخص في مشرق الأرض ومغربها وجد منه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه يجب على المؤمنين أخوته، يجب على المؤمنين أخوته، أخوة يحبون بها له ما يحبونه لأنفسهم، ويكرهون بها له ما يكرهونه لأنفسهم. فإذا وجد شخص على الإيمان في مشرق الأرض أو في مغربها وهو على الإيمان وعلى الدين، فهذا أخوك أيها المسلم. إنما المؤمنون إخوة، لا بد للمسلمين أن يعرفوا هذا، أن هذا هو الرابط، وهذه هي الوشيجة والصلة التي أقامها الله تبارك وتعالى بيننا. إنما المؤمنون إخوة، ولا بد للمسلم من أن يرعى حق هذه الأخوة، فإن الأخوة الإيمانية الدينية لهي أوثق وأثبت من الأخوة في النسب كما قال العلماء، وعللوا ذلك قالوا لأن الأخوة النسبية تزول بمخالفة الدين، تزول هذه الأخوة النسبية بمخالفة الدين. ولذلك لما قال نوح عليه الصلاة والسلام ربي إن ابني من أهلي، قال الله جل وعلا له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وأما الأخوة الدينية فلا تزول بمخالفة النسب، لو أن نسب اختلف عن نسبك فإن هذا لا يوجب زوال أخوتنا الدينية، فهي باقية ثابتة ما بقي الإيمان يا عباد الله. ولذلك لا بد للناس من أن يعظموا الأخوة الإيمانية أشد من تعظيمهم لأخوة النسب. ولذلك قل أن تجد أن مسلما يقتل أخاه من النسب، بل يراعي حرمة ذلك، ومراعاة حرمة أخيك المسلم لهي أشد وأعظم من ذلك يا عباد الله. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلدة هذه؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، فقال أليست بالبلدة الحرام؟ فقلنا بلى يا رسول الله، فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا يا عباد الله من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لحق المسلم، قال فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، لأنهم كانوا يعظمون ذلك اليوم، ويعظمون ذلك الشهر، ويعظمون مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عرض المسلم وإن ماله وإن دمه حرام كحرمة هذه الأزمنة وكحرمة مكة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى قتل المسلم كفرا تعظيما للدماء. انظروا يا عباد الله كم عظم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دم المسلم، جعل حرمته كحرمة يوم النحر وكحرمة شهر الحج وكحرمة مكة. ثم بعد ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم قتل المسلم سماه كفرا، وأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن تحريم قتل المسلم مستمر إلى يوم القيامة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. هكذا يا عباد الله. فالواجب علينا يا عباد الله أن نعظم ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرت الشريعة بكل ما يقوي الأخوة الإيمانية، وجاءت الشريعة كذلك بالنهي عن كل ما يوهيها وعن كل ما يضعفها. هذه الأحاديث يا عباد الله ونظائرها توجب على المسلمين أن يتآخوا في الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال إنما المؤمنون إخوة، وهذا خبر جيء به بالحصر والمراد به الأمر أي كونوا إخوة. فيجب علينا أن نؤاخي كل المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكونوا عباد الله إخوانا. فيجب علينا أن نتآخى على الإيمان وعلى الدين. فإذا آخى المسلم أخاه علم أنه حرام عليه، يحرم عليه أن يعتدي عليه في نفسه أو في ماله أو في عرضه. وهذه حرمات عظمها الله عز وجل، لا سيما ما يتعلق بالدماء، فإن الدماء عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جهل الناس دين الله سبحانه وتعالى ووقعوا فيما وقعوا فيه من المخالفة لأمر الله عز وجل ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله تبارك وتعالى بأسهم بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه وصححه العلامة الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه العقوبات التي نعايشها وهذا القتل المنتشر والمستشر في كثير من بقاع بلادنا، هذه أسبابه المخالفات الشرعية وعدم مراعاة حرمة المسلم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فيجب على الناس أن يكفوا. والله ربما أنك سألت القاتل لما قتلت، وربما أنك سألت المقتول لما قتلت، فلا يدري القاتل لما قتل أخاه ولا يدري المقتول فيما قتل. وهكذا الناس يخرجون تدفعهم القبليات وتدفعهم العصبيات التي لا يراعون معها لله تبارك وتعالى حرمة. يا عباد الله، أخرج الإمام الترمذي والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لزوال الدنيا لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. فهل علم الذين يتقاتلون هذا يا عباد الله؟ وهل علموا أن هذه الدماء محرمة، وأن دم المسلم دم عزيز تتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله سبحانه وتعالى، وحق أولياء الدم، وحق المقتول. فكيف تتخلص أيها المسلم وأنت تقتل أخاك المسلم؟ تقتله لأجل عصبية حزبية أو لأجل عصبية قبلية؟ ماذا تقول يوم أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي القاتل يوم القيامة يحمل رأسه وأوداجه تشخب دما يتبع قاتله، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فالآن على أي شيء يتقاتل الناس؟ على أي شيء يتقاتلون؟ فالواجب على المسلم أن يوطن نفسه وأن لا ينساق خلف الدعوات الجاهلية والدعوات القبلية والدعوات الحزبية. الكثير من الحزبيين يا عباد الله، وهذه الأحزاب التي اكتوينا بنارها والتي عانينا أضرارها، يريدون أن يصلوا لسدة الحكم ولو على جماجم الناس، ولو على حساب دمائهم، ولو على حساب أموالهم. ولذلك يجب على المسلم أن يحذر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمن عظم حرمات الله سبحانه وتعالى فإن وازع الإيمان في قلبه يردعه عن أن يمد يده لمسلم يريد قتاله أو يريد أخذ شيء من ماله. فالواجب علينا يا عباد الله أن نعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن للمسلم عند الله سبحانه وتعالى لإسلامه ولإيمانه من المنزلة والمكانة، وله عند المسلمين ما أبانه الله جل وعلا في كتابه، وما أبانه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بما لا يجوز لمسلم أن يتعدى عليه. يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تأملوا في هذه العقوبات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حتى لا يستهين المسلم بحرمة دماء المسلمين، فدماء المسلمين محرمة وأعراضهم محرمة. وكذلك يا عباد الله، لهم حقوق لا بد من مراعاتها ومن أدائها. فالله جل وعلا شد عرى هذه الأخوة وأكد عليها سبحانه وتعالى في كتابه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فالواجب علينا أن نعظم ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نراقب الله جل وعلا في جميع ما نأتي ونذر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا من جملة الحقوق التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقوم بها، ونهانا عن خصال تقوية للرابطة الإيمانية، وإبعادا بها عن كل ما يفسدها. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذه الأعمال كلها مما تضعف بها الأخوة الإيمانية. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، لا يظلمه ولا يخذله. فالمسلم ينصر أخاه متى ما استنصر به على وجه شرعي، ولا يجوز لمسلم أبدا أن يخذل مسلما في أي بقعة من بقاع الأرض كان، ولا يحقره. كذلك لا يجوز لك أن تحتقر المسلم، بل يجب عليك أن تحترمه وأن توقره لأجل إيمانه ولأجل إسلامه، لا لأجل غناه ولا لأجل جمال صورته ولا للونه ولا لجنسه ولا لنسبه ولا لحزبه. فكل هذه الأمور من أمور الجاهلية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه، كما قال: كل أمر من أمر الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين. فالواجب علينا يا عباد الله أن نكف عن قتل بعضنا البعض. وأنتم تسمعون يا عباد الله عبر وسائل الإعلام أن القبائل تتقاتل في شرق السودان وفي غربه وفي غير ذلك من مناطق هذه البلاد. فالواجب على الناس أن يعظموا هذه الحرمات، وهذا كما أسلفنا ناجم عن الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. فإن الناس جهلوا الدين وما علموا أن قتل المسلم من الورطات التي يبحث الإنسان عن مخرج منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا دليل على عظمتها يا عباد الله. فالواجب على أهلنا في شرق السودان وفي غربه وفي أي مكان أن يكفوا أيديهم عن قتل المسلمين. إياك أن تلقى الله جل وعلا بدم حرام، فهذه ورطة عظيمة، ورطة عظيمة، كما قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيا عباد الله، تآخوا فيما بينكم وتناصحوا فيما بينكم، واجعلوا أساس إخائكم الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. لا تجعلوا أساس الإخاء جماعة أو جمعية أو حزبا أو طريقة أو طائفة أو قبيلة أو وطنا أو لونا أو جنسا أو مالا أو شيئا من حطام هذه الدنيا، هذا لا ينفع. فإن أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وأن تبغض لله، وأن تعطي لله وأن تمنع لله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نتآخى، إنما المؤمنون إخوة والمسلم أخو المسلم. جعل الله جل وعلا الرابطة والوشيجة الإسلام والإيمان والبر والتقوى. فالمعظم عندنا من عظم أمر الله سبحانه، وإن كان وضيعا في نسبه، وإن كان فقيرا، وإن كان ذميما في خلقته، المعظم يا عباد الله والمقدم من عظم أمر الله وعظم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. من تمسك بالدين وبالإسلام هذا أخوك في أي بلد كان وفي أي زمان كان. يجب عليك أن تنصره ويجب عليك أن تراعي حرمته. نعم يا عباد الله، لو أن المسلمين تقيدوا بهذه القيود والله لسعدوا في دنياهم وفي آخرتهم، ولاختفت الكثير من الجرائم التي تحدث في بلاد المسلمين من القتل والنهب والسرقة والزنا والاعتداء على الأعراض والأموال، لأن المسلم يعلم أن أخاه حرام عليه، حرام عليه ماله، وحرام عليه دمه، حرام عليه عرضه. يجب عليه أن يحب له ما يحب لنفسه وأن يكره له ما يكره لنفسه. فلو أن عشنا على الإيمان والإسلام وعلى ما جاءنا به كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله لاستقامت أمورنا ولانصلحت حياتنا، ولصار وازع الإيمان رقيبا على كل واحد منا. فتجد أن الناس ذالين خاضعين مستسلمين لأمر الله عز وجل ولأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يراعي المسلم حرمة أخيه ويؤدي حقوقه التي أمره الله تبارك وتعالى بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وعموم المسلمين للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين في كل بقاع الأرض، وأن يحل الأمن والإيمان في بلادهم، وأن يرفع ما بنا من الفقر والمرض وضيق العيش، هو ولي ذلك والقادر عليه، وأن يولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا، إن ربي سميع مجيب.